العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للعلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حرمة التقليد في أمور الاعتقاد وفي أمور الدين كلها. قال: وإذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء فما بالك بتقليد المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم، وقد كان في السلف الصالح كثير من الزهاد والعباد فلم يكن الناس يرجعون إليهم ولا إلى أقوالهم في الأمور العلمية، وإنما كانوا يرجعون إليهم في دقائق الورع وتدقيق القلوب ومداواة النفوس ونحو ذلك. وأنت خبير أن التقليد في المسائل الظنيات شرطه أن يكون لمجتهد مسلم له الاجتهاد، وأن عامة الأولياء الذين شاع بين الأمة تقليدهم كانوا مقلدين، ومن قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد منهم لم يعترف له أهل عصره بذلك. احنا قلنا قبل ذلك وكررنا مرارا وتكرارا، من الذي يشهد للمجتهد أنه مجتهد؟ أحسنت، يبقى مجتهد هو الذي قال إن هذا مجتهد، والمجتهد الذي شهد للرجل بأنه مجتهد شهد له مجتهد، وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لعامة الناس أن يشهدون لرجل بأنه من العلماء، وليس للعالم أن يشهد لرجل بأنه مجتهد لأنه رتبة أقل منه بكثير. يقول نعم أخونا يسأل عن المجتهد، وهذا مبحث خاص في علم الأصول سيأتي بالتفصيل، ولكن على كل المجتهد لابد أن يكون عنده القدرة من العلوم الأصلية والعلوم الفرعية وعلوم الوسائل ما يخول له النظر إلى الدليل واستنباط الحكم. يعني ينظر للدليل كده يقول لك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآية دي منسوخ ليه يا سيدنا؟ عنده من العلوم ومن الآلات ومن علوم الوسائل قال لك الآية دي فعلا منسوخ، ونسخ آية كذا وكذا وكذا. وأيضا قال العلماء لابد وأن يكون على العلم على علم تام، انتبهوا، بمواطن الإجماع حتى لا يجتهد في أمور انعقد فيها الإجماع. أنت لا تجتهد في إيه؟ ده الأمر ده خلصان ومنعقد فيه الإجماع من مثلا من 500 من 1000 سنة، يبقى لابد أن يكون على علم بهذا. وإحنا قلنا قبل ذلك أن المجتهد نوعان: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. طيب يقول: ولما بحثت عن أسباب تقليد الناس لمن يظنون بهم الخير والصلاح، انتبه، وجدت أنه قد سرى إلى أذهانهم. هاي الضمير عايد علي أبا إلياس. تسمك يا أبا إلياس يحيى؟ قول يا محمود يا ولدي. على الناس الذين يتبعون من يظنون فيهم الخير والصلاح، صار إلى أذهانهم اعتقاد العصمة لكثير من أولئك. احنا قلنا معتقد أهل السنة والجماعة في العصمة لمن يا شيخ صفوت؟ للأنبياء فقط، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ واحنا قلنا قبل ذلك أن المقلد أو المتعصب يثبت العصمة بلسان المقال ولبلسان الحال، صحيح؟ بلسان المقال زي مين؟ من الذي أثبت العصمة لغير الأنبياء بلسان المقال؟ الشيعة الاثنى عشرية. طب بلسان الحال؟ أحسنت، متعصبة النذاه، يقول لك لا احنا ورا شيخنا. طب يا عم شيخ خالف الدليل، يقول لك شيخي أعلم بالدليل منك. طب ما أنا هقول نفس الكلام وده يقول نفس الكلام، وكل صاحب وكل متتلمذ على شيخ سيقول هذا الكلام، يبقى كده ما فيش ضبط، يبقى مفيش مرجعي. يقول هنا: ولما بحثت عن أسباب تقليد الناس لمن يظنون بهم الخير والصلاح، وجدت أنه قد صار إلى أذهانهم اعتقاد العصمة لكثير من أولئك، حتى لقد يغلو بعضهم فيثبت لبعض الأولياء كمالات لا يثبتها للأنبياء، وينزه عن أشياء لا ينزه عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد ينقل له نقلا صحيحا أو متواترا يشاهد بعينه أن فلانا الذي يعتقد فيه يترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل ويفعل، فيقول نعوذ بالله من فساد العقيدة ومن حرمان بركة الصالحين، إنما كان سيدي فلان يتسطر خبالك من الناس لألا يعلموا منزلته عند الله. زي واحد مرة راح بلد من البلاد وكان عليه يعني علامات أهل الصلاح والتقى، فالناس اعتقدوا في سيدنا، راح سيدنا جه قال لك بس كده أنا انشهرت إن أنا راجل محترم، قام دخل بيت وسرق وشافوه لحد ما ضربوه بالنعل، قال لك أنا كده استريحت. انظر إلى مدى الحمق وإلى مدى الجهل والبعد عن الإيه؟ عن هدي السلف وعن الأدلة الشرعية. يقول يقول إنما كان سيدي فلان يتستر من الناس لألا يعلموا منزلته عند الله، أو يختبر الناس ليظهر الموفق الذي لا تزلزل عقيدته من المحروم الذي يغتر بالظواهر، فكان يظهر للناس أنه عندهم ولم يصل، مع أنه في الحقيقة بمكة أو بالمدينة أو بجبل قاف أو نحو ذلك، ويظهر لهم أنه يشرب الخمر، والواقع أن الخمر كانت تستحيل في يده إلى شراب طهور. واخد بالك؟ ده الكيمياء ما يعملهاش. طيب، ومنهم من يعترف بفعل سيده فلان بعض تلك الأعمال ويقول فعلها وفعل غيرها لأنه قد وصل إلى الله تعالى. ورحمة الله على الإمام علي الرذباري لما سألوه عن أقوام سقط عنهم التكليف بحجة أنهم وصل، قال نعم وصل ولكن إلى سقر عياذا بالله. يقول وتخلص من حيطة التكليف، فإن الشريعة انتبه إنما فرضت لأجل الوصول، فمن وصل ارتفعت عنه التكاليف. طبعا الكلام ده كلام زندقة وكفر وخارج عن الملة، وقد استدلوا بدليل في غير محله وهو قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسروا اليقين بأنه درجة من العلوم إذا وصل إليها وقد وصل إلى الغاية يرفع عنه التكليف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر اليقين تفسيرا لا خلاف فيه وأنه الموت. وأحسن الغلاة حالا من يقول فعل ذلك الولي هذه الأمور لحكم لا نعلمه، أو لعله ألهمه الله عز وجل إباحتها له، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فيها أو أمره بها. وأقربهم من يقول لعل ذلك الصالح فعل هذه الأمور وهو في حال الغيبوبة عن هذا الكون، والاستغراق في أنوار التجليات. طبعا القاعدة العامة عندنا حينما تسمع هذا الكلام ويتطرق في قلبك شيء منه ارجع إلى خير الهدي، هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل حدث هذا مع نبينا، مع أبي بكر الصديق، مع الصحابة الأجلاء، مع التابعين لهم بإحسان؟ الجواب لا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول وأضرهم على الإسلام والمسلمين من يقول فعل ذلك القطب لهذه الأمور يدل على مشروعيتها. شفت يا أخواننا الضلال؟ إحنا عندنا القاعدة العامة أخونا الشيخ ياسر أفعال الخلائق جميعهم بغير الأنبياء يستدل لها أم يستدل بها يا شيخ ياسر؟ ها؟ أخذ بالك، يبقى أفعال الناس بحالهم قطب مش قطب، ولي مش ولي، يستدل لها ولا يستدل به. طيب من الخلائق أفعاله يستدل بها يا مصطفى؟ الأنبياء بس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أما عدا ذلك، عشان يا أخواننا دايما الأصول إياك أن تغيب عنها أو تغفل عنها. يقول فعل ذلك القطب لهذه الأمور يدل على مشروعيته، وإن فعلها يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وما خالف ذلك من ظواهر الكتاب والسنة له تأويل يعلمه أولياء الله. كيف لا وهم أعرف الله بكتابه ورسوله، وهم دائما حاضرون عند الله تعالى يعلمهم ما لا يعلم غيرهم، ومشاهدون للوح المحفوظ، والملائكة تنزل عليهم ويجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم متى شاءون. وقد يتعدى بعضهم هذا الحد فيقول إن الولي، انتبه، إذا استحسن شيئا كان عند الله تعالى حسنا. والشافعي يقول من استحسن فقد شرع. ده مقولة مشهورة أوي عند الشافعي، لأن احنا عندنا من مصادر التشريع المختلف فيها الاستحسان. الشافعي قال لك لا، من استحسن فقد شرع. استحسن يعني عد هذا الشيء حسنا بدون أي أدلة وشواهد ولا قواعد. لا، هذا عياذا بالله نوع من أنواع التشريع. الجماعة دول بيقول لك بقى إيه؟ أن الولي إذا استحسن شيئا كان عند الله تعالى حسنا، لأن الله تعالى يحبه فيحب كل ما أحبه. نعم، اللوح المحفوظ اللي هم الجماعة الأولياء بيشوفوا اللوح المحفوظ الذي لما اطلع عليه النبي، الأولياء بيشوفوا. وفي طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قصص كثيرة مما قدمنا الإشارة إليه، وتجدهم عند ذكر شيء منها يعقبونه بالتعوذ بالله من سوء الاعتقاد في الصالحين ومن حرمان بركتهم، ويتأولون فعلهم بشيء مما تقدم. أنا عاوزكم بقى مشايخ، والله سبحانه وتعالى حرانا عقول، تخيل بقى دين بهذا الشكل، الشيخ الفلاني نكح الحمار، إياك أن تتكلم، لها تأويل عند الشيخ. الشيخ الفلاني تغوط وأخذ غائطها ومسح به وجه الرجل تبركا، إياك أن تتكلم. تخيل دين بالشكل ده. هذا الذي يسعى إليه الغرب لنشره في بلاد الإسلام كلها، وينفقون عليه بلا حساب. انتبهوا معشر المسلمين المصريين، هذا يخطط له ويدبر وينشر، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحوره، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم على جمعة ومن على شاكلته. هو ده الدين اللي عاوزين ننشره يا أخوانا. كل إنسان يفعل ما يروق له، وإذا سألته لا تتدخل فيما لا يعنيك حتى لا تسمع ما لا يرضيك. يقول وفي طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قصص كثيرة مما قدمنا الإشارة إليه، وتجدهم عند ذكر شيء منها يعقبونهم بالتعوذ بالله من سوء الاعتقاد في الصالحين ومن حرمان بركتهم، ويتأولون فعلهم بشيء مما تقدم. واغتنم الفساق هذا الأمر، نعم، فصار بعضهم يتظاهر بزي المتصوفة ثم يفعل ما بدا لهم، بل اغتنم ذلك أعداء الإسلام الملحدون فصاروا يتظاهرون بزي المتصوفة ويستعملون الألفاظ الشائعة بين المتصوفة، ثم يصرحون بكفرهم وإلحادهم جهارا قائلين في أنفسهم من ضل بهذا الكلام فقد استضناه، ومن لم يضل به فلا علينا، لأن من كان راسخ العقيدة في الإسلام سيحمل كلامنا على تأويلات بعيدة، أو يقتصر على زعم أن كلامنا على غير ظاهره، وأنه إنما يفهمه أهل الذوق والمعرفة. وعلى كل حال فإن اعتقادهم فينا الصلاح لا يتزلزل، وتبقى كتبنا متداولة بينهم يضل بها في كل يوم جماعة. دايما يا أخواننا أنا بقول لكم، ولعل البعض يضيق صدره أو يعني يمل من كثرة الكلام، يا رجالة يا معشر إخواني، أحكموا أنفسكم، دوركم قادم لا محال. بقولها لك، دورك جاي وقريب جدا. إن لم تحكم أمرك وأنت على ثغر فالويل لك إن أوتي مذهب أهل الحق من قبلك. أحكم أمرك، لأن دلوقتي الخطة محكمة والأموال تنفق والكتب تطبع، ويضيقون على دعاة أهل السنة وأهل مذاهب الحق ليتسنى لهم نشر مذاهبهم الباطلة. تم من يتصدى لهم؟ من يقف لهم إلا من تسلح بسلاح العلم النافع وبالعقيدة الراسخة. أقول وقد صدق ظنهم، فصار الضلال بكتبهم كثيرا، ولا يستطيع أحد الإنكار عليه، إما خوفا من سطوتهم الروحية إن كان يعتقد فيه، وإما خوفا من أكثر الناس. وهكذا أميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله المستعان. وقلت لكم مرة في المسجد ده وبقولها لكم تاني، جلست مع أحدهم لأمر فرض علي، فدخلت لقيته بيشرب حشيش. قلت له بطل. قال لي هتقول حرام؟ قلت لك أنا، قلت له ما اتكلمتش في الحرام والحلال. قال لي بس حبيت أفهمك إن هو حرام عندكم. ده ليا أنا وجها. قلت له عند مين؟ قال لي عندك واللي معاك. قلت له يعني كده عندك؟ قال لي لا لا لا، احنا بفضل الله، والله بنفس اللفظ، بفضل الله ما عادش حاجة عندنا حرام. ده أماء أمامي بعيني من بلد بعد الصمت. طبعا كنت رايح في مشكلة وكظمت غيظي ومشيت. ده موجود وغيره بكثرة. وخد بالك مذهب التقية والمضاراة عندهم أصل يسيرون عليه، أصل يسيرون عليه. وطبعا ما تنساش الخبيث الهالك الذي أسأل الله عز وجل أن يغدي ويكبته، الجفري، وحركته الدائبة المستمرة في أنحاء المعمورة. خذوا بالكم من هذا الخبيث. يقول أقول وقد صدق ظنهم فصار الضلال بكتبهم كثير، الضلال بكتبهم كثير، ولا يستطيع أحد الإنكار عليهم، إما خوفا من سطوتهم الروحية إن كان يعتقد فيهم، وإما خوفا من أكثر الناس، وهكذا أميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله المستعان. قد قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقوله تأمرون إلى خير في معنى بيان السبب في الخيرية، فدل ذلك على أن من ترك ذلك فلا نصيب له في الخيرية. وقد نظرتم في الأمر الباعث للغلاة على اعتقاد العصمة في غير الأنبياء، انتبه، فوجدته اعتقاد الولاية فيهم، ونظرت في سبب اعتقاد الولاية، فإذا هم ما شاع بينهم من ظهور بعض الغرائب على أيدي أولئك، فأحببت أن أبين لك حال الخوارق هل تدل على ولاية من ظهرت على يده، ثم أبين لك حال الولاية. وقد أمليت عليكم قبل بعيد مبحث في الكرامات والخوارق الشيطانية، وإن يعني لازم الأمر الإعادة لا بأس بالإعادة، ولكن على كل اللي هو خوارق العادة، إما أن يكون على يد نبي، وإما أن يكون على يد ولي كرامة من الله، وإما أن يكون خارقة شيطانية على يد خبيث من جند الشيطان، والفرق بينهما سلوك الرجل. ورحمة الله على بعض أئمتنا الكرام، وأظنه الإمام مالك أو الليث بن سعد، لما قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تعجبن حتى تنظر إلى عمله، فقال الليث قصر مالك إذا رأيته يطير في الهواء ويمشي على الماء، الاثنين يمشي على المية ويطير في الهواء، فلا تنخدع به حتى تنظر إلى أعماله هل هي موافقة للشرع أم لا. واعلم أن الباعث، انتبهوا يا مشايخ، على تقليد الصوفية. أولا لفظ الصوفية لفظ محدث مبتدع ما ينبغي أن يقال أبدا حتى من أي إنسان، واللوثة التي تثار منهم أهل حق ومنهم كذا وما ذكره شيخ الإسلام عن بعضهم، هذا بمقتضى الحال وكان في موضع رد على الغير، ولكن اللفظ نفسه اشتقاقه غير مستقيم، ولم يكن في عهد سلفنا الصالح ولا في عهد الأئمة الأكابر ولا في عهد القرون الثلاثة المفضلة، فلا عدول عما سلكوا. يقول واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية والغلو فيهم أمران، أول ما ينقل عن أحدهم من الخوارق، الثاني اعتقاد أنهم يطلعون الغيب. طيب اكتب عندك، يعني بنذكر بها وكتبناها مرارا، ولكن أنا طبيعتي لا بأس أبدا من التكرار طالما أننا نتكلم في شرع الله عز وجل. خارق العادة وجود الملزوم دون اللازم، خارق العادة وجود الملزوم دون اللازم، أو تخلف الملزوم عن لازمه، مثال الأول الشمس دون النهار، ومثال الثاني لا شمس مع النهار، يعني شمس موجودة بس النهار مش موجود، ده يعقل؟ أبدا. مثال الثاني لا شمس مع النهار. أول السطر، فاللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، فاللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. فالبعرة تدل على البعير، أي إن وجدت بعرة فلا تكون إلا من بعير، فيستحيل أن توجد إلا إذا وجد البعير. نرجع للكتاب. واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية والغلو فيهم أمران: الأول ما ينقل عن أحدهم من الخوارق، الثاني اعتقاد أنهم يطلعون على الغيب. فأما الثاني فسيأتي الكلام عليه في الطريق الرابع، وأما الأول فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به أن يقال، كما أن الخارقة إذا وقعت على يد مدعي النبوة دلت على صدقه، فكذلك إذا وقعت على يد الصالح دلت على ولايته، وإذا ثبتت ولايته ثبت أنه كان على الحق، فثبت أن كل ما جاء عنه حق. فأقول مستعينا بالله عز وجل، يبقى هذا الذي ذكره أولا الشبهة التي يلقيها من يعتقدون العصمة في من ظهرت على أيديهم بعض خوارق العادات. قال: وأما الأول فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به أن يقال، كما أن الخارقة، هم بيقولوا بقى، إذا وقعت على يد مدعي النبوة دلت على صدقه، فكذلك إذا وقعت على يد الصالح دلت على ولايته. وإذا ثبتت ولايته ثبت أنه كان على الحق، فثبت أن كل ما جاء عنه حق. الرد، قال الشيخ: أقول مستعينا بالله عز وجل، اعلم أولا أنني بحمد الله لا أنكر الولايات ولا الكرامات. اكتب عندك من أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد، من أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات. قال: اعلم أولا أنني بحمد الله تعالى أنكر الولاية ولا الكرامات، وأني بفضل الله عز وجل أحب كل من عرف بالخير والصلاح والولاية، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني بمحبته له. واعلم أيضا أنني على يقين بأن ما أكتبه ها هنا مرضي عند أولياء الله تعالى، لأن فيه تبرئة لهم عما يظنه بهم الجاهلون وينسبه إليهم الغافلون، وتمييزا لهم عمن يتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس عنهم. ثم أعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء المسلمين إذا وازناها بما توزن به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا غالبها لا يثبت. انتبهوا للعبارة دي. يقول اعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء المسلمين إذا وزناها بما توزن به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصد الشيخ يا أخوانا كما أننا إذا أردنا أن نثبت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها العلماء باعتبار السند والمد. يعني ليس كل من قال قال رسول الله يقبل قوله. يعني إحنا كما قلنا قبل ذلك في أصول التلقي والاستدلال من أصولهم الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه كيف تعرف؟ بالرجوع إلى أهل العلم. كذلك لما يقول مثلا إن الشعراني أو ابن عربي أو فلان أو فلان حدث له كذا وكذا وكذا، خلاص بيننا وبينه ألاف السنين أو ألف سنة أو مئة سنة أو في عصرنا، ولكن لم نرى بأعيننا الواقع. اثبت من الذي أخبرك بذلك؟ فلان. ونبدأ نضع الميزان على فلان، هذا هل هو مقبول الرواية أم غير مقبول الرواية. يقول وجدنا غالبها لا يثبت، ولا تستبعدن الكذب على اختلاق الكرامات، فإن الناس قد كذبوا على ربه، نعم، فنسبوا إليه الإبن والبنات والشركاء، وادعى بعضهم الألوهية وبعضهم النبوة وبعضهم أنه يوحى إليه، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، مع أن الكذب عليه كذب على الله عز وجل لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، والكذب على الله عز وجل كفر بواح. قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. خد بالك، يقول والكذب على الله عز وجل كفر بواح، هذا لا شك فيه، ولكن هنا كفر نوع وليس كفر معين، أي أن الرجل يقول قال الله كذا. طيب ما أدراك أن الله قال كذا؟ يقول من عند نفسه. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أنواع الحكم بغير ما أنزل الله قلنا منه التبديل. تبديل يعني يأتي بشرع غير شرع الله يحكم به بين الناس وينسبه إلى الله. يقول مثلا الله حكم بسجن السارق مثلا وبتغريم الزاني، طيب من قال هذا؟ ينسبه إلى الله، هذا من الكذب على الله. فإذا تعمد الرجل هذا وأقيمت عليه الحجة واستوفت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع لا شك أنه كافر بعينه. وقد صرح بعض أهل العلم بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله. وقال أهل العلم والعبارة لابن الصلاح في مقدمته والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا، أي طلبا للأجر والثواب، زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليه، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. علشان كده تجد إن من أشد الناس حزما في حكمهم علماء الجرح والتعديل، ما يجملش أبدا. ولعلكم تذكرون الإمام أبو داود قال إن الله لا يستحي من الحق ابني فلان كذاب، لأن الأمر أمر دين لا تأخذهم في الله عز وجل لومة لائم. وإياك أن تنسى القصة العظيمة التي وقعت بين هارون الرشيد وبين زنديق، وضع بمفرده 4000 حديث كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم هارون الرشيد بقتله قال على ما تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قال لأريح العباد منك. قال وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا. ومن أعظم ما من الله به على الأمة أن قيض لها رجالا ينظرون في السند والمد ويحكمون بشيء من الدقة والإنصاف على هذا الحديث بالصحة وعلى هذا الحديث بالضعف. فرحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. لا، هذا يبين له وينصح، لأن لعل اللفظ بالعمية يغير المعنى، فإذا غير المعنى فهذا عياذا بالله يدخل في الكذب. يقول وفي صحيح مسلم عن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. وذكر غيره أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وضعها أصحابها تعصبا لمذاهبهم. طبعا مسألة التعصب دي إن فتشت عن سببها وعن أصلها تجد أن الرجل غير مخلص في عمل. أصل معنى إخلاص إيه؟ أنا أتغي الحق. طيب الحق جاء من زيد أم من عمرو؟ ليس له عندي اعتبار. الحق جاء من عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. قبول الحق علامة على الإخلاص، ولكن الذي يتعصب درجة صاحب هوى، ما يبتغي الحق إلا إذا كان على يد شيخه. يقول وذكر غيره أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وضعها أصحابها تعصبا لمذاهبه. أقول فهكذا كثير من الخوارق المنقولة عن الصالحين اخترعها متبعوه زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله عز وجل وإليه، بل قد يقول بعضهم إن الولي الفلاني أهل لأن تجرى على يديه جميع الخوارق، فكل خارقة تخيلتها صح لك أن تنسبها إليه، ولا يكون ذلك كذبا. ويقول إن لذلك الولي الحظ الكامل من وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صاحب البردة والمصيري، وديت من الشرك الصريح، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. هذا هو الشرك بعينه. وطبعا خلت القصيدة على الجماعة دولة، وأم نسج قصة من اختراعه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقرأها عليه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه برد وكساه إياه. يقول إخواننا من التخريف ومن النصب والاحتيال على خلق الله. يقول زاعما أن هذا حد على أن للإنسان أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من الخوارق سواء رويت أم لم تروى. قد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق خيرا في نفسه، ولكنه ابتلي بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنيا، فيخترعون الخوارق ويدعونها له ويلبسون على الشيخ نفسه، فيقول له هذا رأيتك يا سيدي في المنام كذا وكذا، ويقول له الآخر وقعت لي شدة فاستغدت بك فجئت وأنقذتني منه، وهكذا لا يزالون بي حتى يعتقد في نفسه أنه من أهل الكرامة. نفس الكلام ده قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام ده منصوص عليه في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال وكثير من الناس يدعون أنهم رأوني في مكان كذا وفي مكان كذا، فأقول لهم كذب هذا شيطان، أنا ما تركت مكاني الذي أنا فيه. فهذا عياذا بالله من تلبيس الحق والباطل. يقول فأما إذا كان الشيخ نفسه يميل إلى الشهرة وبعد الصد ومحبة الدنيا فالأمر واضح، وهذه أمور قد شاهدنا بعضها. قد يتعصب المريد لشيخه على شيخ آخر في عصره فيحرص على أن ينسب لشيخه الخوارق والكرامات، وكثيرا ما يفعل المريدون ذلك بعد موت الشيخ ليكون لهم بذلك جاه وشهرة، وليحملوا الناس على كثرة زيارة ضريحه. نقولنا الأضرحة والمقامات في شريعة الإسلام باطلة بإجماع، وبذل أموالهم على سبيل النذر وغيره، فيتمتع بها أولئك الفجار ومن وقف على كتب القادرية والرفاعية إلى أي حد عرف إلى أي حد يصل التعصب بين أتباع المشايخ، وكثيرا ما تكون الغرائب المنقولة حيلا دبرها أتباع الشيخ بحضرته أو عند قبره، وقد وقفنا على بعض ذلك. وأما سبب انتشارها بين الناس، طيب قبل أن نسرد اعلموا رحمكم الله أن كل البدع لا تلقى رواجا بين الناس إلا عند عدم نشر العلم الصحيح، خاصة علم الاعتقاد. ما فيش عقيدة لا تستبعد أن يرى الناس الشيخ عار الجسد باد العورة المغلظة ويتمسحون بعورته طالما ما فيش علم. ومن أجل هذا قررت عليكم مرارا وتكرارا، افطنوا لما يسلك في عدم نشر العلم النافع. ومن أجل هذا أنشدكم بالله، لا تتكاسلوا في أي فرصة سنحت لك في طلب علم نافع، لا تتكاسل. اليوم بنص الحديث خير من غد، وأمس خير من اليوم، كما ثبت ذلك عن نبينا في البخاري من حديث الزبير بن عدي. قال الزبير: لما اشتد علينا ظلم الحجاج ذهبنا ورفقة معي إلى أنس بن مالك نشكو إليه، فقال: اصبروا، فوالذي نفس محمد بيده لا يأتي عليكم زمن إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أي أخ يتوانى في طلب العلم يتعلل بزوجة بأولاد بضيق وقت بعمل، كلام ده مبدأ مرفوض. وقلت لكم قبل قليل دورك جاي قريب جدا، أخشى ما أخشى أن يأتي دورك وأنت مفلس، أخشى ما أخشى. هنعمل إيه ساعتها؟ هتقول يا ريتنا حضرت، ما خلاص وقعت الفأس في الرأس وقطعت جهيزة قول كل خطيب، هنعمل إيه؟ فمن أجل هذا رجائي عاوز عندك حزم وشيء من الشدة، لا تركن إلى زوجة ولا ابن، عملك على قدر استطاعتك وفق بينهم وبين طلبك للعلم. يقول: وأما سبب انتشارها بين الناس فهو أن للطباع البشرية ولوعا بذكر العجائب والغرائب كما تراه منتشرا بينهم من أخبار الجن والغيلان والكيمياء وعجائب المخلوقات، وغالب ذلك مما لا أصل له، وإنما يختلق الإنسان شيئا من ذلك مدحا لنفسه أو لمن له علاقة به، أو تكون جرت له قصة توهم فيها خارقا كما يخيل له بعض الخيالات في النوم ويستيقظ بسرعة فيتوهم أنه لم يزل مستيقظا، وأن الأمر الذي تخيل له كان يقظة أو كان في ظلمة وخوف فتوهم شيئا فذهب يحكيه على أنه أمر واقع، أو يكون احتل عليه بعض الناس بحيلة أو همته تلك أو همته تلك الواقع. والغالب في هؤلاء أنهم إذا حكوا الحكاية وأراد بعض العقلاء أن يناقش فيها حملهم ذلك على أن يسددوا مواضع الخلل والاحتمال فيها بالكذب، ثم يتلقى الناس تلك الحكايات وينشرونها لحرصهم على الإغراب والتعجيب، وكثيرا ما يكملها الحاكم الكذب إذا رآها غير وافية بالتعجيب ويدافع عنها إذا قبل بالتكذيب، فيزعم أن الذي أخبره ثقة أو أن الحكاية متواترة أو نحو ذلك. كنت بتناقش مع واحد، أنا بضرب لكم المثال حتى تقفوا الجهل وصل لحد فيه. اتكلم مع مسلم له حق عليه، وصل بنا الحديث رأس الحسين مش في القاهرة، وده الصواب، وفي رسالة شيخ الإسلام بعنوان رأس الحسين يسر الله المجيء بها وقراءتها عليه. فالراجل طبعا انفعل وقال لي: لا، الرأس موجودة وتشكلت لجنة وحفر ولقوا الرأس. قلت له: سأسلم لك ان رأس موجود. الحسين مثلا 60 تقريبا أو قبل ذلك بقليل. عاوزين بقى ما هي الأدلة الشرعية؟ وقلت له جدلا جدلا إن الرأس لم يعتريها البلا جدلا، واخد بالك؟ قلت له بقى عاوزين دليل صحيح إن الرأس ده هي رأس سيدنا الحسين. واخد بالك؟ وضربت له مثلا، قلت له أي إنسان يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام متى يصدق زعمه؟ ها؟ بشرطين اثنين، أن يكون صادقا، وهو ممكن يكون إيه؟ قرأ وصف النبي في السيرة وقال لك أنا شفت كيت وكيت وكيت وكيت، ده بينه وبين نفسه كذب، ومن تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بفاعل. معايا؟ لا، احنا بنقول ايه؟ لابد ان يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كما جاءت به كتب السيره. كذا احنا بقى عاوزين ايه؟ نشوف ايه الراس دي شكلها ايه، والمنخور شكله ايه، والفم والعينين واللحيه والكلام ده كله والسنان، ونشوف الكلام ده بقى هل هو ده فعلا المطابق لوصف الحسين ام لا. طبعا فكان ردوا علي في شيء من القسوه واحتمل، قال انت هكذا كلما لا يعجبك حديث لا ياتي على هواك ترفضه. هو ده مسلك أهل البدع ومسلك أهل الجهل والضلال. شاهد أخواننا الله يبارك فيكم، قاعدة عندنا أن المنامات والرؤى لا يثبت بها حكم شرعي أبدا إلا بشرطين، صح؟ أن تكون من مسلم وتكون في عهد من النبوة وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقره. عشان كده العلماء لما قالوا أن العباس بن عبد المطلب رأى عبد العزة بن عبد المطلب في الرؤيا وقال له كيف حالك؟ قال له ده أنا حالي يعلم بربين، غير أنه كل يوم اثنين يسدي كت وكت وكت وكت. العلماء قالوا إحنا سنسلم أن الرؤيا حصل، ولكن حدثت من العباس وهو على شركه وكفره. واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص كافر رأى رؤيا، أنا إيه دخلي به؟ أنا أتكلم فيها ليه؟ واخد بالك؟ أيضا على التسليم أبو لهب فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا طبيعيا أم شرعيا؟ ابن أخويا ولد والد، أدي كل اللي عم. يبقى الشاهد من هذا أن مسألة الرؤية رجائي أن تحكموا أمركم فيها، وأرجو الرجل منكم في المسائل العقدية كالجبل الأشم، يعني تهب الريح من كل مكان لا تزيده إلا صلابة. طيب، يقول فأما إن حكيت تلك الغرائب تلك الغريبة على أنها كرامة فإن الدواعي إلى نقلها ونشرها أشد لما تقدم، ومقابلتها بالشك أو التردد بعيد جدا عند العامة وكثير من المنتسبين إلى العلم، لأنهم يعتقدون أن الشك في مثل ذلك شك في قدرة الله عز وجل وفساد عقيدة. يبقى دايما كده ما تنبهرش بقوله إن الله على كل شيء قدير، قل له اركن دي خالص، او احنا قدرة ربنا حد بيشك فيها؟ ولكن احنا عاوزين لا نخرج عن موضوعنا الذي اصلي، ما الذي ادراك ان هذا الذي رأيته عمر بن الخطاب؟ وكيف يأتيك عمر في المنام او يأتيك فلان في المنام ويأمرك بامر يخالف شرع الله وتستجيب له؟ تم بناء على ذلك كل انسان يريد ان يتفلت من الشرع سيخترع رؤي، وجاءني في المنام وقال افعل كت وكت وكت وكت، وبهذا ينسلخ الناس من الشريعة ولكن باسم الشريعة. يقول فترى أحدهم يكره نفسه على التصديق بذلك خوفا من الكفر وفساد العقيدة، ولا يسمع أحدا يكذبها أو يستبعدها أو يتردد في صحتها إلا ناله بما يكره. ولما صار أكثر المنتسبين إلى العلم في القرون المتأخرة انتبهوا يتزلفون إلى العامة وإلى من تعتقد فيهم العامة جاروهم على هواهم، وأحسنهم حالا من يعتصم بالسكوت. قعد العامة عندنا، والكلام لي ولكم يا طلبة العلم تجاوزا، انزعوا من قلوبكم الحرص على مرضات الناس. كلام واضح ازاي؟ شل من قلبك أن تحرص على حرص على مرضات من يستمع إليك في المسجد في الموعظة. لا كده مش مسلك، أنت أتيت لترضي الله أولا، كون كلامك يلقى رواجا عند الناس شيل الكلام ده من دماغك خالص، ولكن أتكلم بأسلوب طيب بألفاظ عربية فصحى بأدلة صحيحة لقي الكلام إعجابا عند الناس فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يلقى يبعث النبي وليس معه أحد. صح. يبقى أنا ما حرصش على مرضات الجماعة اللي بيسمعوني، واخد بالك، وابدأ أأتيهم بغرائب العلم. لا يا أخوانا، إحنا نبتغي وجه الله، وإن كان أي حد أو أنت بتعتبر نجاحك في دعوتك بكثرة من يستمع إليه، اعلم أنك تنكبت الصراط. لا، مش ده الطريق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يقول: والحاصل أن من أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق المحكية عن بعض المعتقد فيهم أثابتة هي أم لا، فعليه أن يختبرها بما تختبر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. بنقول إن الماء نبع من بين أصابع. نعم، قصة صحيحة ثابتة في البخاري وغيره. بنقول حصل كت وكت بالأدلة وبالبراهين وبالسند وبالمد. كذلك أنت بتقول الفلان الفلاني حصلت له معجزة وكرامة وأمر خارق للعادة. طيب حصلت فين؟ في دمشق. من اللي كان حاضر؟ فلان ابن فلان. طب فلان ابن فلان ده كل الجماعة العلماء قالوا كذاب، روايته ساقطة لا تؤخذ. هتاخدها أنت إزاي؟ علشان كده من أعظم نعم ربنا على الأمة يا أخوانا علم الإسناد، وده أرجو أن تطبقوه فيما بينكم. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم. يقول: ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله والكتب التي ألفت في الموضوعات، علم أن كثيرا من الموضوعات قد اغتر بها أئمة أكابر كالغزالي وإمام الحرمين والزمخشري والبيضاوي وغيره. علشان كده إحياء علوم الدين ما ينفعش يكون موجود في مكتبتك إلا إذا كنت من الراسخين في العلم وليك تعليقات عليه أو بتحقيق الحافظ العراقي. ليه؟ الكتاب مش كويس خالص. والإمام الغزالي رحمه الله كما قال عنه العلماء: حاطب بليل. وده مثل عند العرب. حاطب بليل يعني إيه يا أبو عمر؟ ورجل من البدو راح البادية يجمع حطب عشان يولع فيه، مش شايف، فشل حزمة حطب في وسطها إيه؟ حية، ومش على كتفه فلدغته. حاطب بليل بضعته مزجان. ليه؟ اغتر به ولم يكن من أهل الصناعة الحديثية، فمن أجل هذا حذر العلماء من هذه الكتب. يقول اللي هو الجويني الابن والأب، طبعا كل هؤلاء العلماء اللي ذكرهم هنا الشيخ رحمة الله عليه، الله سبحانه وتعالى أسعدهم في نهاية حياتهم وماتوا على السنة، ولكن للأسف تراثهم العلمي مليء بالانحرافات، فاحذر للأسف. خبرك يعني الكشاف للزمخشري مليء بال، وكذلك مفاتيح الغيب للرازي معايا مليء، وإحياء علوم الدين ده مصيبة لوحده. ولكن الناس دول كما قال الإمام الذهبي في السير: أسعدهم ربنا بتوبة النصوح. وذكر هذا عنهم الإمام ابن القيم في أغسطس اللفل. أي نعمة عصر كلهم بفضل الله. يقولوا: فأدرجوها في كتبهم، بل إن أئمة الحديث لا يريدون في كتبهم التي لم يلتزموا فيها الصحة كثيرا من الحديث الموضوع، ولا ينبهون على وضعها مكتفين بأنهم لم يلتزموا الصحة، وأن على من رأى حديثا في كتبه ينبغي له أن يبحث عن درجته. ويقع هذا كثيرا في مؤلفات ابن مندة وأبي نعيم والخطيب وابن عساكر وغيرهم، بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة بالصحاح، ولا سيما المستدرك لأبي عبد الله الحاكم، ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلا على صحتها، بل صرحوا، انتبه، بوضعها واعتذروا عن أولئك الأكابر. نعتذر لأبي عبد الله الحاكم، حاضر، ولكن نقول احضر المستدرك فيه من الأحاديث الموضوعة.
استدراج وإهانة.
فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اكتب عندك وشروطها. أن تكون خارقة للعادة، أن تكون خارقة للعادة، أن تكون مصحوبة بدعوى النبوة، الشرط الثالث ألا يأتي أحد بمثل ما أجاء على وجه المعارضة، الشرط الرابع أن تقع على وفق مدعي النبوة المستشهد بها على الله، أن تقع على وفق مدعي النبوة المستشهد بها على الله. فإذا اختل شرط فليست بمعجزة. أو خارقة للعادة، بعد ذلك أن تكون مصحوبة بدعوى النبوة، أن لا يأتي أحد بمثل ما أحد بمثل ما جاء على وجه المعارضة والتحدي، أن تقع على وفق مدعي الرسالة والمستشهد بها على كونها من الله، أن تقع على وفق مدعي النبوة المستشهد بها على أنها من الله. فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكرامة بالأولياء والصالحين، وأنكرها المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني. اكتب عندك كده ولكن رجع عن قوله في آخر حياته. قال كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية من غير توقع الماء أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات. وقال القشيري وهو من أئمة أهل السنة العارفين بالتصوف لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولد دون ولد وقلب جماد بهيمة. قال التاج السبك وهذا حق يخصص قول غيره ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ولكن إخواننا الفرق إن الكرامة ليس مصحوبة بدعوى النبوة والرسالة، وبناء على ذلك أي إنسان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بأي خارق للعادة ويدعي فيه النبوة والرسالة فلا شك أنه شيطان بل كافر. ليه؟ عندنا النص المتواتر أن النبوة والرسالة ختمت برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، فمن ادعى غير ذلك فلا شك أن هذا تكذيبا للقرآن. وقال الحافظ ابن حجر، فضل الشيخ. نعم. لا والله يا أخي الفاضل، قال يعني أنا أردت أن أغض الطرف عنها ولكن الصواب أنه ليس من أئمة أهل السنة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب غزوة الرجيع في الكلام عن مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه وقول المرأة لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله خبيبا. قال الحافظ قال ابن بطال هذا يمكن أن يكون الله جعله آية على الكفار وبرهانا لنبيه لتصحيح رسالته. قال فأما من يدعي وقوع ذلك له اليوم بين ظهراني المسلمين فلا وجه لهم، إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا بالنبوة، فأي معنى لإظهار الآية عندهم؟ اكتب عندك والمعنى لعله لتثبيت الله عز وجل له، والمعنى لعله لتثبيت الله عز وجل له. يقول فأي معنى لإظهار الآية عندهم ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل إذا جاز ظهور هذه الآية على يد غير النبي فكيف نصدقها من نبي والفرض أنه غيره يأتي بها، لكان في إنكار ذلك قطعا للذريعة. إلى أن قال إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادة ولا يقلب عينا، مثل أن يكرم الله عبدا بإجابة دعوته في الحين ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفضل وكرامة الولي ومن ذلك حماية الله تعالى عاصما لئلا ينتهك العدو حرمته، اللي هو عاصم بن ثابت لما أسلم وأنعم الله عليه بالإسلام نظر ألا يمس مشركا باختياره، فلما عصروا عليه في غزوة الرجيع وتمكنوا منهم، وكان يوم بدر قتل 3 لامرأة تسمى سلافة بن سعد، سلافة بنت سعد. فلما وصل المشركون إلى عثمان عاصم بن ثابت وعلموا أن سلافة بنت سعد نظرت إن أمكنها الله منه أن تشرب الخمر في قحفة رأسه، فلما قتلوه بعد قتال شديد ذهبوا ليأخذوا رأسه ويعطوها لسلافة بنت سعد لتوفي بنذرها، فأرسل الله عليه الدبر الزنابير فما استطاعوا أن يقتربوا منه، فقال بعضهم دعوه حتى يدخل الليل، فإذا دخل الليل ذهبت الزنابير فأتينا بجثته، فلما دخل الليل أرسل الله عز وجل عليه سيلا فلا يعلم أين ذهب به، فلما بلغ عمر ذلك قال إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن حيا وميتا. دي كرامة. والحاصل أن ابن بطال توسط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها، فجعل الذي يثبت ما قد تجري به العادة لأحد الناس أحيانا، والممتنع ما يقلب الأعيان. كل ده يا أخوانا اجتهاد من ابن بطال، والصواب أن خارق العادة نوع، أو أن الكرامة نوع من أنواع خوارق العادات، ولكن بشرط أن تكون ظهرت على يد مستقيم ولا يدعي بها النبوة. والمشهور عند أهل السنة إثبات الكرامات مطلقا، واستثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب، هذا حق لله عز وجل ونحو ذلك. وهذا أعدل المذاهب، فإن إجابة الدعوة في الحل وتكثير الطعام والماء والمكاشفة مما يغيب عن العين، والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدا حتى صار وقوع ذلك مما ينسب إلى الصلاح كالعادة، فانحصر الخارق الآن فيما قاله القشيري وتعين تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع لكرامة ولي. وفي شرح المقاصد ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة على قضية الدعوة، حتى لو ادعى الولي الولي واعتقد بخوارق العادات لم يجوز ولم يقع، بل ربما يسقط عن مرتبة الولاية. نقولنا قبل ذلك احنا بنقرأ سويا كتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قلنا أن كل مؤمن ولي، وفيه من الولاية على قدر إيمانه وتقواه، كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ده الوصف الصحيح لهم. يقول وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس موقع معجزة النبي كانفلاق البحر وانقلاب العصا وإحياء الموتى، قالوا وبهذه الجهات تمتاز عن المعجزة. وقال الإمام هذه الطرق غير سديدة، والمرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات، وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة، حتى لو ادعى الولي النبوة صار عدوا لله لا يستحق الكرامة بل اللعنة والإهانة طبعا والكفر، لأن كونه يدعي النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا تكذيب للقرآن. يقول والاستدراج ما يجريه الله لبعض الدجالين كالدجال الأكبر، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عدة عجائب تقع معه، وذلك فتنة وابتلاء وامتحان واختبار من الله عز وجل لخلقه ليمتاز المؤمن الموقن عن علم ومعرفة من غيره. طبعا ما يقع على يد الدجال أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه، ومن أجل هذا الحديث الصحيح إن من خير الشهداء أو خير الشهداء رجل رأى الدجال فخرج له وقال أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت الدجال إلى اليهود وقال ما تقولون أرأيتم إن شققته نصفين ثم أحييته أكنتم تشكون في الأمر؟ قالوا لا، فضربه فعلا بالسيف فقطعه نصفين، ثم مشى بينه، فلما مر بين النصفين قام الشاب حيا يسعى وقال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال. هنا بقى العقيدة الراسخة والرسوخ في العلم وإحكام الأمر، وهذا الذي قال له قال حذيفة بن اليمان أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. تعلموا يا مشايخ، يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يقول نعم كلام حذيفة بن اليمان في المصنف عبد الرزاق وسنده صحيح. يقول: فإن المؤمن الموقن عن علم ومعرفة يميز ما هو حجة حقيقية يرتضيها الشرع والعقل وما ليس كذلك، فتلك العجائب لا تخدش في يقينه، انتبه، للبراهين القاطعة على كذب الدجال. فيعلم المؤمن حينئذ أن تلك العجائب من قبيل الاستدراج، وأما غيره فإن العجيب عنده هي أقوى الحجج، فإذا رآها خضع لها والعياذ بالله. فإن قيل: فما الفرق بين المعجزة والاستدراج؟ حيث قلتم إن المعجزة توجب العلم اليقين بصدق صاحبها، وأن الاستدراج لا يدل على صدقه بل قد يدل على كذبه. قلت: قد تولى الإمام الغزالي رحمه الله من علماء الأمة بيان الفرق، وحاصله أن المعجزة إنما تفيد الصدق بمعونة القراء، مثل أن تكون سلسلة النبوة لم تختم، أو أن يكون مدعي النبوة محمود السيرة، وأن لا يأتي بما يكذبه العقل تكذيبا قاطعا، ولا يأتي بما يكذب خبرا ثابتا عن الله عز وجل ثبوتا قطعيا. خد بالك، وأن لا يأتي بما يكذبه العقل تكذيبا قاطعا. أي عقل؟ أي عقل؟ عشان كده ببحث في مسألة بقى اليومين متعلقة بعلم المنطق. الخلل في علم المنطق جه منين؟ أنهم استمدوا كل الحقائق والثوابت من عقول البعض. واخد بالك؟ جعلوا 5-6 شخص كده في أنحاء العالم، قال لك دولت من أعقل الناس، إلا هيثبتوه هو الثوابت. ومن هنا نشأ الخلل في علم المنطق. يقول: ولا يأتي بما يكذب خبرا ثابتا عن الله ثبوتا قطعيا، وأن يكون عامة ما يأتي به مما تتضافر الفطر والعقول والشرائع على الشهادة بأنه حق لغير ذلك، بخلاف الاستدراج فإنه يصحبه براهين قطعية على كذب الدجال إذا ادعى دعوة يستشهد عليها بالعجيبة. فأما إن لم يدعي ولم يستشهد فلا إشكال أصلا والله أعلم. والإهانة ما يجريه الله تعالى تكذيبا للدجال، كما نقل أن مسيلمة الكذاب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على رأس أقرع فنبت شعر، وتفل في بئر كان ماؤها ملحا فعذب، ففعل مسيلمة مثل ذلك فازداد رأس ممسحه قرعا وماء بئره ملوحته. وقد بقي ضرب خامس وهو الابتلاء، أعني ما يجريه الله عز وجل يبتلي به المؤمن ويختبرهم أيغترون به ويركنون إليه، فيقول أحدهم: أنا ولي الله محبوب له، بدليل أنه أجرى على يد الكرامة، أم يثبت على ما يقتضيه الشريعة؟ وكما يكون ابتلاء لمن وقع على يده فهو كذلك ابتلاء لغيره والله أعلم. خد بالك، في غالب الأحيان تجرى الكرامة على يد فاسق للمكان الذي هو فيه. واخد بالك؟ يعني ممكن يكون رجل مبتدع ضل منحرف زائغ عن الحق، واخد بالك، حزبي محترق، تناقش مع بعض من ينتسبون إلى التعطيل في الصفات فأفحمهم وأقام عليه الحجة في ثبوت صفات الله عز وجل، وأيده ربنا بكلام عذب طيب لا يخطر على البال، ده مش كرامة له، ده كرامة للحق الذي دعا له. خدوا بالكم منها كويس دي، واخدين بالكم يا اخواننا؟ وده اللي بيحصل في كثير من الغزوات وفي كثير من المعارك، تجد الجندي فاسق شارب للخمر ومع ذلك يضرب بالسهم الواحد فيقتل 100 كرامة لما هو فيه من ايه، من منزلة ومن قتال. ومن أعظم الابتلاء أن يمكن الله عز وجل الدكال من استعمال غرائبه في نفع من يوافقه والإضرار بمن يخالفه، مع أن المخالف على الحق، لكن ليتبين حال المخالف على يقين هو من أمره أم لا، ويتبين حال غيره أيعتصمون بالحجج الحقيقية أم يغترون بتلك الظواهر. وفي أحوال الدجال الأكبر كثير من هذا، فاحفظوا وتدبروا فإنه مهم جدا. ومما يشهد له قصة لبيد بن الأعصم اليهودي في إضراره بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سبب نزول المعوذتين والله أعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق بالتمام والكمال نستعد لصلاة العشاء، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.